بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى بيان الجزء الإضافي. البحث اللي تقدم عندنا بتقسيم المفاهيم إلى كل وجزئي، كنا نتكلم عن الجزئي الذي يمتنع فرض صدق على كثيرين، هذا الجزء يسميه المناطق بالجزء الحقيقي. ليس سموه جزء حقيقي؟ لأن جزئيته مأخوذة من حقيقة نفسه، ما مأخوذة من غيره، فسموه جزء حقيقي. عندنا مصطلح آخر عند المناطق يسموه جزء إضافي. ليس سموه جزء إضافي؟ لأن جزئيته مأخوذة من غيره، بلحاظ غيره، من جهة إضافته للغير، فسموه بالجزء الإضافي. الجزء الحقيقي واضح عندنا، ما يمتنع فرض الصدق على كثيرين. الآن كلامنا بالجزء الإضافي. الجزء الإضافي هو اسمه جزئي، بس بالحقيقة هو كلي. مثال ذلك الخط المستقيم، كما ذكرنا المصنف، الخط المستقيم مفهوم كلي، ينطبق على هذا الخط المستقيم وذاك وذاك، إذن ينطبق على مصاديق متعددة وأفراد أفراد متكثرة، إذن هذا نسميه كلي. وكذلك الخط المنحني هو مفهوم كلي، ينطبق على كثيرين، على هذا الخط المنحني وذاك وذاك، لكن هذا المفهوم الكلي المنتزع من مجموع أفراد، إذا ضممنا أفراد ومصادق هذا الكلي مع أفراد ومصادق هذا الكلي وحاولنا نضيفهم إلى مفهوم أوسع منهم، يعني الخط المستقيم مجموعته وأفراده مع الخط المنحني مجموعته وأفراده، جمعناهم وضفناه إلى مفهوم أوسع من الخط المستقيم والمنحني اللي هو فقط مفهوم الخط. المفهوم الخط أوسع، لأنه لما نتقيده بالمستقيم راح يكون أضيق، لما الخط المستقيم أضيق، بس مع أنه كلي نضيفه للأوسع من فقط الخط. الخط المطلق أوسع من عنده، لأن ما مقيد ولا محدد. إذا ضفناه لأحد المجموعتين إلى ما هو أوسع منه وألغينا الفروق الموجودة بينهما، يعني ألغينا الاستقامة الموجودة في كل الخط مستقيم وألغينا الانحناء الموجود في كل الخط المنحني، والاستقامة والانحناء هذه طبعا من الكيفيات الخاصة ما لاحظناها وضفنا للأوسع منه، هذا شرح يكون يسموه جزئي إضافي. لهذا الجزء الإضافي يعرفون بما كان مضافا إلى ما هو أوسع دائرة مفهوما، أو يعبرون عنه بالأخص من الشيء، لأن الخط المستقيم إذا ضفناه لمطلق الخط راح يصير الخط المستقيم أخص وأضيق من منه الخط، لأن الخط أوسع وأعم منه، فيعبرون عن الجزء الإضافي بأنه الأخص من الشيء. نعم، هذا كما قلنا نسميه بمن بالجزء الإضافي، ولكن بينا أنه ما هو سبب تسميته بالجزء الإضافي، مع أنه بالحقيقة هو مو جزئي حقيقي، هو كلي، بس سموه بالجزء الإضافي لأنه جزئيته مأخوذة من غيره، لأنه مضاف لما هو أوسع دائرة منه. نعم، هذا أحيانا حتى الجزء الحقيقي يقول المصنف يمكن أن يكون جزء إضافي، لكن بلحاظ آخر. مرة إحنا نلاحظ زيد بحد ذاته من دون أن نضيفه إلى ما هو أوسع منه، هذا جزء حقيقي، زيد الذات المتشخصة جزء حقيقي. ومرة نلاحظ زيد بإضافته للإنسان، مع أن زيد جزء حقيقي، لكن إذا أضفنا لما هو أوسع دائرة منه إيش راح يصبح؟ زيد جزء إضافي. لعل البعض يقول كيف أن زيد هو من جهة جزء حقيقي ومن جهة أخرى يكون جزء إضافي؟ نقول له لا مانع من ذلك، لأن مر علينا إذا اختلف اللحاظ يختلف الحكم. إذا أنت لاحظت زيد بحد ذاته من غير ما تضيفه إلى غير، هذا جزء حقيقي. إذا لاحظت زيد بإضافته لما هو أوسع دائرة من نبي مثل الإنسان، راح يكون جزء إضافي، فلا مانع من ذلك باختلاف اللحاظ، والعقل قادر على ذلك. فإذا الجزء الإضافي يمكن أن يكون هو في حد ذاته كلي، ويمكن يكون جزء حقيقي. كلي مثل الإنسان إذا أضفته لما هو أوسع دائرة منه اللي هو الحيوان، وجزء حقيقي مثل زيد إذا أضفت إلى ما هو أوسع دائرة منه اللي هو الإنسان، وهكذا. فإذا الجزء الإضافي يمكن أن يكون جزء حقيقي مثل زيد، ويمكن أن يكون كلي مثل منه الإنسان المضاف إلى الحيوان. نعم، خلاصة نقدر نعرف الجزء الإضافي بأنه الأخص من الشيء. ليش قلنا الأخص من الشيء؟ لأن أنت من الضيفة لما هو أوسع منه راح يصير هو أخص، والأوسع دائرة منه يصير أعم من عنده. أو نعرفه بأنه المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع دائرة منه، يعني يكون أوسع دائرة من الأول. مثل إنسان الضيفة للحيوان، الحيوان أوسع دائرة من الإنسان، الحيوان الضيفة للجسم النامي، الجسم النامي أوسع دائرة من الحيوان، الجسم النامي الضيفة لمطلق الجسم، مطلق الجسم أوسع من منه الجسم النامي، وهكذا. هذا نسمي به من بالجزء الإضافي. نعم، نذكر أمثلة تطبيقية للجزء الإضافي. مثلا الحجر، الحجر كلي ينطبق على الحجر الصغير الكبير الأبيض الأسود كلي. إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه اللي هو الجسم، نقصد الجسم المطلق، راح يصبح الحجر جزء إضافي. مثال آخر الفرس، الفرس كلي ينطبق على الفرس الأبيض الأسود الصغير الكبير الأصيل الهجين، إذن هو كلي. إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه اللي هو الحيوان راح يصبح الفرس جزئي إضافي. وهكذا البياض، البياض مفهوم كلي ينطبق على القميص الأبيض الجدار الأبيض الكتاب الأبيض، إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه اللي هو اللون راح يصبح جزئي ماذا؟ إضافي. الذهب إذا أضفنا لما هو أوسع دائرة منه مثل المعدن راح يصبح ماذا؟ جزئي إضافي. مثلا الشجر إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه اللي هو منه؟ النبات. وهكذا مثلا السواد إذا أضفت للون، الماء إذا أضفت للسائل، أمثلة كثيرة شرح تصبح جزئي إضافي. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الجزء الذي تقدم البحث عنه، يقصد المصنف تقدم عندنا البحث في بيان الكلي مفاهيم الكلي والجزئي، يسمى بالجزء الحقيقي. وسموا المناطق بالجزء الحقيقي حتى يفرقوا عن الجزء الإضافي، هاي أولا. وتسميته بالحقيقي لأن جزئيته مأخوذة من حقيقة نفسه وذاته، ما مأخوذة من لحاظ غيره. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزء الإضافي، وسمي لإضافته إلى ما فوقه. يعني قصد المصنف سمي بذلك بأنه جزء إضافي لأنه مضاف إلى ما هو لما هو ماذا؟ أوسع منه أو لما هو فوقه. إذن الجزء الإضافي سمي بالإضافي لأنه مضاف إلى ما هو فوقه، مضاف لما هو أوسع دائرة منه. ومع ذلك يعني يقصد المصنف سمينا بالإضافي لأن جزئيته مأخوذة من إضافته لغيره، ومع ذلك قد يكون كليا. الجزء الإضافي قد يكون كلي إذا كان أضيق دائرة من كل آخر أوسع منه. الإنسان كلي إذا هو أضيق من الحيوان، إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه اللي هو الحيوان إيش راح يصبح؟ جزء إضافي. وتوضيحه، إنك تجد إن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة، لأن الخط المستقيم ينطبق على هذا الخط وذاك وذاك، إذن هو مفهوم كلي. وتجد إن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي لأنه منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضممنا أحد المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق، الفروق يقصد بها المصنف صفة الاستقامة، صفة الانحناء، لأن أنت من الضيف للأوسع دائرة منه راح تلغي الخصوصيات. المفهوم اللي أوسع من الخط المستقيم اللي تلغي بصفة الاستقامة راح يصبح خط. والخط المنحني إذا لغيت صفة الانحناء وضفت لما هو أوسع منه دائرة مش يكون المفهوم الأوسع، هو الخط. فإذا ألغينا الاستقامة من الكل الأول والانحناء من الكل الثاني، لأن هاي الاستقامة والانحناء كيفيات خاصة بذلك المفهوم الكلي، راح يصبح جزئي إضافي. ننتزع مفهوما كليا، الانتزاع كما قلنا هو قابلية العقل لماذا؟ لأخذ مفهوم جديد. كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين اللي هو الخط المستقيم، مفهوم الخط المستقيم ومفهوم الخط المنحني، يصدق على جميع أفرادهما. يعني الخط يصدق على جميع أفراد الخط المستقيم لأن هم يسمى خط، والخط مفهوم أوسع يصدق على جميع أفراد الخط المنحني لأن هم يسمى خط. فالخط المستقيم والمنحني كلي بالإضافة إلى ما تحته، لكن هو جزء إضافي بالإضافة إلى ما فوقه. نعم، يعني الخط المستقيم إذا لاحظت بالأفراد والمصاديق اللي تحته هو كلي، وإذا لاحظت بما هو مضاف لما هو أوسع دائرة منه بلحاظ فوقه إيش راح يصبح؟ جزء إضافي. فهذا المفهوم الثالث الكبير المصنف عبر عنه بالكبير، يعني الأعم الشامل. نعم، نسبته إلى المفهومين الصغيرين، عبر عن الخط المستقيم، مفهوم الخط المستقيم ومفهوم الخط المنحني، عبر عنه بالماذا؟ بالمفهوم الصغير. طبعا هو أصبح صغير بلحاظ ما فوقه ولا هو كلي. نعم، كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، فالكل الصغير أيضا. ليش قال أيضا؟ يعني كمفهوم الخط المستقيم والمنحني بالإضافة إلى الكل الكبير كالجزئي. إحنا من نلاحظ المفهوم الصغير اللي هو الخط المستقيم، إذا لاحظنا للأفراد اللي تحته، الأفراد اللي تحته ترى هي جزئيات إله، هي جزئيات إله. الفرد من الخط المستقيم أو أفراد الخط المنحني هي جزئيات للخط المستقيم، جزئيات للخط المنحني. نفسه مفهوم الخط المستقيم إذا لاحظنا بلحاظ الخط، مفهوم الخط، الخط المستقيم يصبح جزئي وفرد المن للخط، لأن الخط يصدق على المستقيم ويصدق على المنحني. نعيدها أخوتي هاي العبارة، فكما إن الفرد من الصغير، يقصد بالفرد يعني أفراد الخط المستقيم، أفراد الخط المنحني، هي جزئي، أحسنتم، هي جزئيات بالنسبة، هي جزئيات بالنسبة لمفهوم كل الخط المستقيم. أفراد الخط المنحني هي جزئيات بالنسبة إلى مفهوم الخط المنحني بالإضافة إلى الصغير نفسه هي جزئية. فالكل الصغير، الكل الصغير منو نقصد به؟ مفهوم الخط المستقيم، مفهوم الخط المنحني، وأصبح أصبح كليا صغير بالنسبة للإضافة إلى ما هو أوسع منه دائرة اللي هو مفهوم الخط. بالإضافة إلى الكل الكبير، يعني مفهوم الخط هو كالجزئي، يعني أصبح مفهوم الخط المستقيم جزئي لمفهوم الخط. مفهوم الخط المنحني أصبح جزئي المن لمفهوم الخط، وإن كان مفهوم الخط المستقيم هو بنفسه ماذا؟ كليا. ومفهوم الخط المنحني بنفسه هو ماذا؟ كليا. نعم، ومن نعم كالجزء من جهة النسبة. ليش قيد من جهة النسبة؟ لأن هو في الحقيقة هو مو جزئي، هو كلي، بس بالنسبة إلى ما فوقه أصبح جزئي إضافي، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة. يعني جزئي تمام مأخوذ من حقيقة نفسه وذاته، مأخوذ من بلحاظ غيره من جهة إضافته ونسبته إلى الغير، لأنه في نفسه كل حقيقي. هو مفهوم الخط المستقيم ترى كلي مو جزئي، بس إحنا سميناه جزئي إضافي بلحاظ غيره لأنك أضفت إلى ما هو أوسع منه دائرة ومفهوما. وكذا الجزء الحق. الآن لحد الآن المصنف ذكر لنا أمثلة للكلي اللي يمكن أن يصبح جزء إضافي. المصنف يريد يشير إلى ملاحظة، لعل البعض يعتقد أن الجزء الإضافي فقط بلحاظ الكليات اللي تضاف إلى ما هو أوسع دائرة منه. المصنف يقول لا، مرات حتى الجزء الحقيقي نفسه شي يصبح جزء إضافي. كيف ذلك؟ وكذا الجزء الحقيقي، مثل منه؟ زيد، زيد الذات المتشخصة هي جزء إضافي حقيقي من جهة إضافته إلى الكل الذي فوقه. لو ردنا نضيف زيد للكل الذي فوقه اللي هو أوسع دائرة منه اللي هو الإنسان، إيش راح يصبح؟ زيد جزء إضافي. وهذا ترى ليس من التناقض، إنما باختلاف اللحاظ، وهذا لا مانع منه، لأن إذا اختلف اللحاظ يختلف ترتيب الحكم، فيسمى جزئيا إضافيا. إذن الجزء الإضافي كما يحصل بالكليات يحصل أيضا يمكن وين؟ بالجزء الحقيقي. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى ما مفهوم هو أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. لهذا المناطق ذهبوا مشهور المناطق ذهبوا إلى أن النسبة بين الجزء الحقيقي والإضافي هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن كل جزء حقيقي يصلح أن يكون جزء إضافي، لكن بعض الجزء الإضافي ليس جزءا حقيقيا، مثل منه؟ مثل الإنسان. فيقولون النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. فزيد مثلا جزء حقيقي في نفسه، لأنه إحنا بلاحظين الذات المتشخصة اللي ما أخذ جزئيتها من حقيقة نفسها، وجزء إضافي بالقياس إلى الحيوان، لأنه هو ممتنع الصدق على كثيرين، زيد الذات المتشخصة المعينة، إذن هو جزء حقيقي. إذا لاحظنا بالإضافة والقياس إلى ما هو أوسع دائرة منه، شو راح يصبح؟ جزء إضافي. وكذا الحيوان بالقياس، نعم فضله. نعم يمكن، ماكو مانع، لأن الإنسان والحيوان هي مفاهيم أوسع دائرة منه. نعم يمكن، نعم وكذا الحيوان. لكن المصنف ليش جاب ليش جاب الحيوان؟ لأن يريد يضيف الحيوان لما هو أوسع دائرة منه. نعم، تستطيع أن تقول زيد نضيف للإنسان، والإنسان نضيف للحيوان، والحيوان نضيف للجسم النامي، والجسم النامي نضيف للأوسع دائرة منه اللي هو منه الجسم المطلق. نعم ماكو مانع. نعم، المهم الضيفة لمفهوم أوسع من دائرة أيا كان، لأنه زيد هم يصدق عليه حيوان، غاية الأمر هو حيوان ماذا؟ ناطق. نعم، فقال فزيد مثلا جزء حقيقي في نفسه وجزء إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى من؟ إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى الجسم المطلق، الجسم يقصد به الجسم المطلق. طبعا الجسم المطلق قيدناه بالمطلق، يعني ما ماخذين به خصوصية النمو، فالجسم المطلق يصدق على النامي وغير النامي، يصدق على الحيوان والنبات ويصدق على الحجر، بينما الجسم النامي يصدق فقط على الأفراد النامية اللي هي الحيوانات والنباتات فقط. فقط نعم، إذن هو لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين حتى ولو كان جزء إضافي، لأن جزء الإضافي تارة يكون جزء حقيقي وأخرى يكون كل حقيقي، والأول يمتنع فرض الصدق على كثيرين بينما الثاني ليس كذلك. إذن يمكن تعريف الجزء الإضافي بأنه الأخص من الشيء. ليش قلنا أخص؟ لأنه يكون أخص بالنسبة إلى ما فوقه، لأن ما فوقه يصير أعم من عنده، أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. نعم، الآن وصل حديثنا إلى تقسيم الكل إلى متواطئ ومشكك. بعد ما بينا أقسام الجزئي، أنه عندنا نوعين من الجزئي، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. نعم، لماذا؟ لا بلحاظة، هو إذا بلحاظة إذا أضفت لما هو أوسع دائرة منه يكون أخص من ما هو أوسع منه، بلحاظة مو بلحاظ غيره. كيف لا جامع لا مانع؟ يلا نقضه. اي لا، انت نقضه اذا جامع، اذا غير جامع وغير مانع، يعني لازم تدخل افراد وتخرج افراد. انت الان انقض تعريف الاخص من الشيء، اذا جبت افراد تنقض التعريف يكون غير جامع ومانع. هذا التعريف لمشهور البناطقة بالاخص من الشيء، بس قلنا الاخص بالشيء بلحاظ ما فوقه، مو مطلق الاخصية حتى ننقض على التعريف. نعم، ليش مشترك لفظي؟ لا، احنا الاخص من الشيء، يعني من هذا الشيء اذا اضفته لما هو اوسع دائره منه، مو لهذا احنا قلنا هو بلحاظ ما فوقه مو بلحاظ ما بغيره. ولذا على قولكم حتى اللي يريد يعرف الانسان ويقول حيوان يقول له اوقف، هذا غير جامع مانع. ليش؟ لان الحيوان يصدق على كثيرين. نقول بعد لا، ما يصير نعترض عليه هكذا. انا قصدي حيوان ناطق، والأخص مو قصدي مطلق الأخص، الأخص من هذا الشيء، يعني يا شيء المضاف إلى ما هو أوسع منه. يعني الإنسان متى يكون جزء إضافي ومتى يكون أخص؟ مع أن الإنسان كلي، إذا لاحظنا بالإضافة للحيوان. نعم، أي بلحاظ نسبة الشيء المعين، مثل لا الأخص من شيء. الأخص من شيء شو يقصد به؟ الإنسان هو أخص من شيء، من منه؟ الحيوان. الحيوان أخص من الجسم النامي، هذا هذا لحاظنا، لأن هو متى يكون جزء إضافي؟ بلحاظ النسبة. أما إذا شخص يقول فقط كلمة الأخص، هو ما عرف بالأخص وسكت، حتى أنت تقول الأخص يصدق على كثيرين، هو قال الأخص من الشيء، يعني بلحاظ هذا الشيء هو أخص، وإلا إذا ما لاحظنا بنسبة الإضافة لما فوقه بعد ما يكون أخص، يكون عام. واضح؟ نعم. الآن إحنا بينا أقسام الجزئي، أكو جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الآن نريد نبين أقسام الكلي. المفهوم الكلي قسموه المناطق إلى متواطئ ومشكك. المرات نلاحظ بعض المفاهيم الكلية مثل الإنسان، الحيوان، الذهب، الفضة، هاي مفاهيم كلية تصدق على أفراد ومصادق وأفراد متعددة. مرة نلاحظ أنه هذا المفهوم الكلي ينطبق على جميع أفراده من دون أن يكون هناك اختلاف وتفاوت. مثال ذلك الإنسان مفهوم كلي، أفراده ومصادقه زيد وخالد ومحمد وعمر. من نريد نطبق مفهوم كل الإنسان بما هو مفهوم كلي على هاي الأفراد والمصادق، ما نجد أنه نسبة الإنسانية تتفاوت وتختلف بين زيد وخالد ومحمد. الإنسانية اللي هي بلحاظ مفهوم الحيوانية الناطقية مثل ما موجودة بزيد، موجودة وين؟ بخالد وزيد وأحمد، لا ما بختلفة. نعم هم يختلفون بلحاظ مشخصات فردية أخرى مثل منو؟ الطول، القوة، اللون، الصحة، الأخلاق، حسن التفكير، التعلم، الاسم، البلدة. بس هاي إحنا ذكرنا سابقا هاي مشخصات فردية ملغية بلحاظ الكلي، لأن إحنا ما ملاحظين هاي الأفراد والمشخصات الفردية الجزئية، إحنا ملاحظين المفهوم الواسع اللي الشامل المنطبق بجميع الأفراد اللي هو خصوص الحيوانية الناطقية. الحيوانية الناطقية الموجودة عند زيد هي نفسها الحيوانية الناطقية الموجودة وين؟ عند خالد. نعم لعلك تعترض تقول البعض يقول زيد إنساني لأنه رقيق وصادق العاطفة، وخالد ما عنده إنسان، فزيد إنسانيته أكثر من إنسانية خالد. هذا التعبير غير صحيح، إنما هو تعبير مسامحي. من لما نشوف زيد عطوف ويراعي الآخرين نقول إنساني، زيد إنساني، إنسانيته أكثر من خالد لأن خالد ما يراعي الآخرين. هذا نقول تعبير مسامحي مو تعبير حقيقي، مسامحي. وإلا الإنسانية بمعنى مفهوم الحيوانية الناطقية الموجودة عند زيد هي نفس الإنسانية بمعنى مفهوم الحيوانية الناطقية الموجودة عند خالد، ما بيها تفاوت واختلاف. وهكذا مثل الحيوان، الحيوان إذا أخذناه بلحاظ الكائن الحي المتحرك النامي مثلا، الحيوانية بلحاظ الكائن الحيوان المتحرك النامي الموجودة عند أفراد الأسد والنمر والقرد كلها موجودة بالتساوي، ما بالتواطؤ يعني بالتوافق، ما موجود اختلاف وتفاوت بينهما. المعدنية، المعدنية الموجودة بأفرادها ومصادقها موجودة بالتفاوت، هو هذا نفس المعدن اللي نقصد به جسم الفلز مثلا، القابل للطرق مثلا، قابل للانصهار وغيرها، ما موجودة بتفاوت عند الآخرين. فهكذا إذن المفهوم الكلي اللي ينطبق على جميع أفراده ومصادقه بالتواطؤ والتساوي من دون وجود اختلاف أو تفاوت، هذا المناطق سموه بالكل المتواطئ، والتواطؤ بمعنى التوافق أو التساوي. نعم أمثلته كثيرة. الإنسان يصدق على جميع أفراده بالتساوي والتواطؤ، الحيوان يصدق على جميع أفراده ومصادقه بالتساوي والتواطؤ، النبات بعد عندنا مثلا الماء، التراب، النار كلها تصدق عليه من على جميع أفرادها ومصادقها بمن بالتساوي. وغالبا غالبا وليس دائما التواطؤ والتساوي يكون بالذوات غالبا، أما الاختلاف وين يحصل والتفاوت يكون بالصفات غالبا مو دائما. لهذا احنا نلاحظ أمثلة الإنسان، الحيوان، النبات، الحجر، الماء، التراب، هاي كلها ذوات، فنلاحظها تنطبق على جميع أفرادها ومصادقها بمن بالتساوي. نعم أما إذا لاحظنا كلي وشفنا مفهومه ينطبق على أفراده ومصادقه بالاختلاف والتفاوت، هذا نسميه بالكل المشكك أو الكل المتفاوت، والتشكيك بمعنى التفاوت الاختلاف. نعم وهذا الاختلاف والتشكيك كما يعبر المصنف يقول إلى مناشئ، أما الاشتداد، أما الكثرة، أما الأولوية، وأما التقدم. وذكرنا المصنف مثال البياض، البياض مفهوم كلي، لما نريد نطبق على الأفراد ومصاديقه أكو بياض شديد وبياض ضعيف، بياض ناصع وبياض باهت وغيرها، يعني أكو شدة وضعف، إذن أكو اختلاف، أكو تفاوت، فش نسميه؟ كل متفاوت، كل مشكك. العدد أكو عدد كبير وأكو عدد ماذا؟ صغير. الألف كبير والمئة صغيرة بالنسبة لمن؟ للألف. إذن أكو قلة وكثرة، أكو قلة وكثرة، إذن هذا متفاوت. مثلا الوجود، وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، لأن لولا وجود الخالق من وجد المخلوق؟ وجود العلة متقدم على وجود المعلول، لأن لولا العلة لما تسبب منه المعلول. هذا الأولوية، التقدم الزماني كلها بها اختلاف وتقدم وتأخر. فإذا راح نلاحظ أنه أكو تفاوت، أكو تفاوت. هذا التفاوت إلى مناشئ أربعة: الاشتداد والضعف، الكثرة والقلة أو الزيادة والنقيصة، الأولوية وعدم الأولوية، والتقدم والتأخر الزماني اللي يسموه المناطق أولية. عندنا فرق بين الأولوية والأولية. الأولوية يعني وجود هذا أولى من وجود هذا، يعني أهم. وعندنا أولية نقصد بها التقدم والتأخر الزماني، العلة أولى من المعلول، يعني العلة متقدمة على اليمن على المعلول. وجود الأب أولى من وجود الابن، لأن الأب وجوده زمانا متقدم على وجود منه؟ الابن. ومرة نقول وجود الخالق أو وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، لأنه ملاحظ بلحاظ الأولوية، لأن لولا وجود الخالق من وجد منه؟ المخلوق. الاشتداد والضعف أمثلته كثيرة. البياض، أكو بياض شديد وبياض ضعيف. مثلا حرارة النار، الحرارة في الموقد أشد من الحرارة الشمعة. مثلا ضوء الشمس أشد من ضوء منه؟ المصباح مثلا. نعم، الحرارة هذا أولا الاشتداد والضعف. عندنا الكثرة والقلة اللي هي الزيادة والنقيصة، أمثلتها كثيرة. الكثرة والقلة مثل العدد، العدد ألف أكثر من العدد مئة، 100 كيلو أكثر من 50 كيلو، 100 متر أكثر من 20 متر، وهكذا. إذن أكو قلة وأكو كثرة، أكو زيادة وأكو نقيصة. الأولوية وعدم الأولوية، وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، وجود العلة أولى من وجود المعلول، إذا لاحظنا من حيث الوجود بالأهمية. أما إذا لاحظنا من التقدم الزماني تصير بالأولية، يعني نحن قلنا أكو فرق بين الأولوية والأولية. نعم، نقول وجود الأب متقدم على وجود الابن، إذا لاحظنا التقدم الزماني فهي أولية، وإذا لاحظت وجود الأهمية فنسميها الأولوية. أولوية وأولية. نعم، مثلا يوم السبت أولى من يوم ماذا؟ الأحد، لأن يوم السبت زمانا متقدم، مع أن كلاهما زمان، مع أنهما كلاهما زمان. وجود الأب أولى من وجود الابن، مع أن كلاهما وجود، لكن وجود الأب متقدم على وجود منه؟ الابن. الحرارة النار أولى من الحرارة في الماء، لأن حرارة النار ذاتية وحرارة الماء عرضية مأخوذة بيمن بالغليان، وهكذا. أمثلة كثيرة. طبعا المصنف ذكر مناشئ التفاوت والاختلاف أربعة. بعض المناطق زاد عليها، مثلا ذكروا الغنى والفقر، قالوا العلة أغنى من المعلول. لماذا؟ لأن المعلول مفتقرة إلى العلة. زادوا نوع سادس سموه الزيادة والنقيصة، قالوا المتر أزيد من نصف المتر. نعم، هاي الغنى والفقر، الزيادة والنقيصة، المصنف ما ذكرهن. لماذا ما ذكرهن؟ لأنهن ذن بالحقيقة راجعات إلى غيرهن، يعني الغنى والفقر هو بالأصل راجع علما للأولوية، الأهمية وعدم الأهمية، أو كون أحدهم أهم من الآخر. بالنسبة للزيادة والنقيصة هي بالحقيقة راجعة علما للكثرة والقلة، فلهذا المصنف ما ذكر. لهذا نلاحظ بعض الكتب المنطقية يذكرون مناشئ الاختلاف والتفاوت ستة، المصنف ما ذكر إلا أربعة، لأنه هاي الزيادة من قبيل الغنى والفقر والزيادة والنقيصة بالحقيقة هي ليست أفراد مستقلة، هي راجعة إلى غيرها، لهذا المصنف ما ذكرها. ما ذكرها. إذن بالأخير نستطيع أن نعرف الكل المشكك بأنه الكل الذي إذا انطبق على أفراده ومصاديقه انطبق بالتفاوت والاختلاف، لهذا يسموه المناطق بالكل المشكك أو المشكك، والتشكيك بمعنى التفاوت والاختلاف، مثل البياض وماذا؟ مثل العدد. الآن نذكر أمثلة تطبيقية للمتواطئ والمشكك. مثلا الإنسان، الحيوان، النبات، الماء، الحجر، ها كلها ذوات، والذوات قلنا غالبا شو تكون؟ متواطئة. متواطئة مثلا القلم متواطئ، مثلا المعدن متواطئ. الآن راح نذكر أمثلة لمن؟ للمتفاوت المشكك، واللي غالبا وين يكون؟ بالصفات. مثلا الكاتب، الكاتب صفة، فشو تكون؟ مشككة. العالم مشكك، هذا علم كثير هذا علم قليل. مثلا الكاتب هذا كتابته أكثر وأحسن وأجمل، هذا كتابته أضعف وأبطأ، فتختلف تختلف بالشدة والضعف. نعم، فإذا أكو تفاوت أكو اختلاف بيناتهم، هذا كتابته واضحة هذا غير واضحة مثلا، فإذا أكو تفاوت أكو تفاوت. العدل، العدل صفة، فإذا كان الصفة شو تكون؟ مشكك. زيد عدالته أكثر من عدالة خالد. نعم، ومثلا بعد عندنا النور، النور هذا النور أشد من هذا النور، نور المصباح أشد من نور الشمعة، إذن هذا مشكك. مثلا الحياة، حياة زيد أكثر وأكبر من حياة منه خالد، لأن هو عاش حياة أطول من عنده، حياته أزيد من غيره، إذن أكو تفاوت، إذن شو يصير؟ مشكك. القدرة، قدرة زيد البدنية أشد من قدرة خالد، لأن خالد أضعف من عنده، صار مشكك متفاوت. الجمال، جمال هند أكثر من جمال سلمى، إذن هذا مشكك متفاوت، وهكذا. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: المتواطئ والمشكك أو المشكك. ينقسم الكل إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لا، الآن المصنف قال أولا لأن يريد أول مرة يتكلم عن كل المتواطئ. إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان، نعم التواطئ بينا بمعنى التوافق التساوي، يعني ماكو اختلاف اختلاف بيناتهم. هو التواطؤ، التواطؤ باللغة، التواطؤ باللغة المتوافق المتساوي اللي ما بيختلاف وتفاوت. والمشكك يعني المختلف المتفاوت. أي نعم، إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، لأن إحنا عندنا هذا كل بلحاظ أفراد تحته، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم. يعني إذا ردت تحمل معنى الإنسان على أفراده ومصاديقه اللي هي بمعنى الحيوانية الناطقية، ما يختلف، لأن يعني الحيوانية الناطقية الموجودة عند زيد نفسها، الحيوانية الناطقية كمفهوم كلي موجودة عند خالد، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، يعني ماكو فرق وتفاوت واختلاف بيناتهم من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر. وإذا واحد عبر وقال ترى زيد إنساني، ترى هذا تعبير شنو؟ تسامحي. نعم، ولا أشد ولا أكثر، يعني الحيوانية الناطقية ما نجدها شديدة عند زيد وضعيفة عند خالد، ولا نقول هي أقوى عند زيد وأضعف عند خالد، ما موجودة، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية، ناحية مفهوم الحيوانية الناطقية. وإذا كانوا متفاوتين يعني مختلفين في نواحي أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحس التفكير وما إلى ذلك، لأن إحنا قلنا هاي المشخصات الفردية والصفات الشخصية ما ملحوظة بمفهوم الكلي، متروكة ما ملحوظة، لأن إحنا بالكلي نأخذ المفهوم الأوسع الأعم الشامل المنطبق بجميع الأفراد. وكذا أفراد الحيوان والذهب، لما نطبق أفراد الحيوان اللي هو بمعنى الكائن الحي النامي المتحرك، مثل ما موجود عند الأسد موجود عند القرد والحصان والفرس وغيرها، والذهب اللي هو معنى المعدنية، المعدنية الموجودة بالذهب موجودة حتى بالفضة والألمنيوم والحديد وغيرها، ومثل هذا شو نسميه؟ الكل المتواطئ. هذا الكل المتوافق أفراده في مفهومه، يعني المفهوم من ينطبق على أفراد ومصادقين ينطبق بالتوافق بالتواطؤ بالتساوي نسميه الكل المتواطئ أي المتوافق. التواطؤ بمعنى التوافق والتوافق بمعنى التساوي يعني عدم وجود الاختلاف، أي المتوافق أفراده فيه، والتواطؤ باللغة هو بمعنى التوافق والتساوي. هذا الواو عطف تفسير لأن التوافق هو نفس التساوي. أمثلته كثيرة مثل الإنسان الحيوان النبات المعدن. ثانيا الآن راح نتكلم عن من؟ عن الكل المتواطئ. إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض، مفهوم العدد، مفهوم الوجود وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق، يعني على عكس أمثلة الإنسان والحيوان والنبات والحجر، ذاك ما كان بتفاوت واختلاف سميناه متواطئ. هاي الأمثلة مثل البياض والعدد والوجود بيها تفاوت واختلاف، نعم نجد تفاوتا. التفاوت يعني التفارق الاختلاف بين الأفراد في صدق المفهوم عليها. نعم يعني مفهوم البياض يختلف في انطباق على أفراد ومصادقه، أكو شديد وضعيف، العدد أكو كثير وأكو قليل، الوجود أكو وجود أولى وجود أهم ووجود متقدم. الآن المصنف راح يبين لنا مناشئ وأقسام التفاوت بين الأفراد في صدق المفهوم الكلي المشكك. ذكر لنا أربعة. أولا الاشتداد، طبعا الشدة شي قابلها الضعف. اثنين الكثرة، الكثرة شي قابلها القلة. في ضمن الكثرة والقلة ندخل الزيادة والنقيصة اللي بعض المناطق جعلوها قسم مستقل بس بالحقيقة المصنف ما ذكرها لأن هي راجعة للكثرة والقلة. الزايد يعني كثير والقليل يعني ناقص، فلهذا هي داخل ضمنها. ثلاثة الأولية، الأولوية شي قابلها عدم الأولوية. رابعا التقدم، شي قابله التأخر اللي هي نسميه التأخر الزماني اللي يسموه المناطق أولية. يعني احنا فرقنا بين الأولوية والأولية. أحسنتم. إذا ملاحظ بيه التقدم الزماني والتأخر نسميه أول وآخر يسموها الأولية. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس وهكذا. الحرارة، حرارة النار أشد من حرارة الشمس. الشمعة، ضوء الشمس أشد من ضوء المصباح وهكذا. ومع أن كل منهما بياض، مع أن كل منهما حرارة، مع أن كل منهما ضوء وهكذا. وعدد الألف أكثر من العدد المئة. هذا البياض المصنف ذكر المن مثال للاشتداد والضعف. العدد ألف أكثر من العدد مئة ذكر لأحسنتم للكثرة والقلة، مع أن كل منهما عدد، وجود الخالق أولى من وجود المخلوق. هاي المن للأولوية. طبعا الأولوية قصدنا بها شنو؟ الأهمية. أي نعم. وجود العلة متقدم على وجود المعلول. إذا بالتقدم الزماني والتأخر هاي شنو نسميها؟ أولية. أحسنتم. وهكذا بالنسبة على اعتبار وجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، ومع أن كل منهما ماذا؟ وجود. وهكذا الكل، وهكذا. إذن الكل المتفاوت أو أفراد في صدق مفهومه، يعني في صدق مفهوم الكلي عليها، عليها يعني على الأفراد في صدق مفهومه، يعني مفهوم الكلي عليها يعني على أفرادها، يسمى يعني عند المناطق الكل المشكك. والتفاوت يسمى تشكيكا، يعني اختلافا وتفاوتا. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في المفهوم والمصداق فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.